بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن وجعلنا في أمة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. أحمد الله حمدا كثيرا وأشكره شكرا جزيلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المباركون، فهذه نعمة من الله تتجدد وبركة تتتابع، ونحن ما نزال نجتمع في بيت الله الحرام على مقربة من كعبته المعظمة وفي جوف بيته العتيق، ونحن نتدارس ليلة الجمعة سيرة وشمائل وحقوق نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فمن لنا بمثل هذه الكرامات والبركات والخيرات أيها الإخوة الكرام في بيت الله الحرام في ليلة الجمعة وبين الصلاتين في انتظار الصلاة إلى الصلاة، وفي مجلس نستكثر فيه من الصلاة والسلام على إمام الهدى وسيد الورى ونور الدجى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نقلب صفحات من هذا الكتاب العظيم الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة شريفة هي ليلة الجمعة في شهر حرام وبلد حرام وبيت الله الحرام. هذه الخيرات المتتابعة وهذه الآلاء المتوافرة لنا أيها الكرام ونحن جلوس في بيت الله الحرام، تزدان ليلتنا هذه بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ونحن ندرك تماما ما لهذه الليلة من شرف وخير وبركة، ونحن أيضا نستشعر نداءه عليه الصلاة والسلام وحثه لنا أن أفضل الأيام وخير الليالي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، وأن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم شرف عظيم ومغنم كبير. نعم، يقودنا ذلك الحدى أكثر من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. هذا مجلس يحملنا على الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس في مجلس ذي دقائق معدودات فحسب، لكنه في مجلس بين الصلاتين يحوز أحدنا صلوات عديدة على المصطفى عليه الصلاة والسلام، ثم ينصرف ليلته وقد حمل قلبه قدرا عظيما من الشوق والحب والوفاء، فلا يزال يلهج بكثرة الصلاة والسلام على إمام الهدى والرحمة عليه الصلاة والسلام. فإذا أصبح أحدنا صبيحة الغد ومد الله في عمره وهو يتهيأ لجمعته، يدرك تماما أنه لا يزال يتنعم في خيرات وبركات طالما تقلب في الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أحبة، أمر عظيم يرغبنا فيه ربنا الجليل سبحانه وتعالى، أمر عظيم يخبر سبحانه وتعالى أنه فعله ثم يأمرنا بفعله. قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلى الله وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين أبدا. ولا يزال مجلسنا يا كرام ونحن نتأبط كتاب الإمام القاضي عياض ابن موسى اليحصبي رحمه الله تعالى، هذا السفر الذي عبر القرون جيلا بعد جيل يقود الأمة نحو حب صادق لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو يزرع فيهم معاني هذا الحب وقواعده العظام المبنية على معرفة كاملة تامة بما لرسولنا عليه الصلاة والسلام من الحقوق العظيمة من الواجبات الكبيرة التي أرسلت دعائمها نصوص الكتاب والسنة. بعثه الله لنا نبياً ورسولاً وهادياً وبشيراً ونذيراً، ثم لم يزل يقودنا عليه الصلاة والسلام في طرق الخيرات والبركات حتى يدخلنا جنة عرضها الأرض والسماوات. هذا الكتاب كتاب الشفاء، ما يزال ما تزال أجيال المسلمين تتعاقب على دراسته وقراءته والنظر فيه لما حوى فيه بتوفيق الله من الفصول التي تنتظم عقوداً متلألئة تفتح في قلوب المؤمنين نوافذ الحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لتشرق فيها شمس الطاعة والاتباع، ولتصفو نفوسنا من جديد نحو صدق في اتباع السنن وحرص على رفع رايتها والانضواء تحتها والسير في ركابها. فلا والله ليست حياة أشرف من حياة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام والسير في ظلالها والتنعم بعيشها. ولا يزال حد أحدنا قول القائل فيما ينسب إلى القاضي عياض رحمه الله لما قيل له: قالوا أراك تحب الشفا وتخبر فيه عن المصطفى، فقال رحمه الله تعالى جوابا على هذا السؤال: قالوا أراك تحب الشفا وتخبر فيه عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال: قلبي عليل وكل عليل يحب الشفا. إن المعنى الكبير الذي ندرس فيه كتاب الشفاء والشمائل والسير لرسول الله عليه الصلاة والسلام هي رغبة في محاولة جادة أن يكون حب القلوب للمصطفى عليه الصلاة والسلام مبنياً على أساس كبير قوامه المعرفة بموجبات هذا الحب، قوامه المعرفة التامة بتفاصيل ما ينبغي أن يكون لرسول الله عليه الصلاة والسلام من الحب الذي لا يقدم فيه عليه أحد من البشر. ما زالت بنا فصول الباب الثاني من كتاب الشفاء حتى وقفنا في فصل شيء من أخلاقه وما كمله الله تعالى به، فصل في شفقته ورحمته صلى الله عليه وسلم ورأفته لجميع الخلق. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام: فصل في شفقته ورحمته ورأفته لجميع الخلق صلى الله عليه وسلم. وأما الشفقة والرأفة والرحمة لجميع الخلق فقد قال الله تعالى فيه: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال بعضهم: من فضله عليه السلام أن الله تعالى أعطاه اسمين من أسمائه فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وحكى نحوه الإمام أبو بكر بن فورك.
نعم، هذا الفصل جعله المصنف رحمه الله حديثاً عن هذا الخلق الكريم لرسول الله عليه الصلاة والسلام فيما حباه الله تعالى به من الرأفة والرحمة، هذا الخلق الذي جبل عليه قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام فغدت حياته تقطر رحمة بأمته صلى الله عليه وسلم. نعم، لقد كانت حياته في سني بعثته ومواقف دعوته عليه الصلاة والسلام ملؤها الرحمة والشفقة، كانت أقواله عليه الصلاة والسلام وأفعاله عليه الصلاة والسلام وحركاته عليه الصلاة والسلام وسكناته عليه الصلاة والسلام وكل خطوة من خطواته بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام، إي والله كانت تنبض بالرحمة لأمته، وكانت تخفق بالرأفة علي وعليك وعلى كل مسلم من أتباع دينه وملته صلوات ربي وسلامه عليه. انتبه رعاك الله، عاش معه من أمته فئام من صحابته استمتعوا بفيض رحمته التي ملأ الله بها قلبه الكريم عليه الصلاة والسلام، وتجلت رحمته بهم في عباراته، في مواقفه، في ابتسامته، في كثير من صنوف تعاملاته. لا تظن رعاك الله أن رحمته عليه الصلاة والسلام التي وصفه الله بها في القرآن الكريم لا تظن أنها كانت حصراً على أولئك الجيل الكريم. نعم، كانوا أحظى الناس بهذه الرأفة والرحمة، لكنها والله تمتد لتبلغ الأمة جمعاء، بل لتبلغني وتبلغك رعاك الله. فنحن جزء من الأمة، جزء من هذا العالم الذي قال الله تعالى عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقد بلغتني وبلغتك رحمة الله بنا، وقد كانت رحمة الله عز وجل في لين قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وما حمله هذا القلب العظيم من الرأفة والرحمة وعظيم الشفقة بجميع الخلق كما قال المصنف رحمه الله. اسمع كيف يمتن الله علينا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. إنه رؤوف ورحيم، وهما اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهي من الصفات التي يجوز أن يطلق فيها الوصف على الخلق وعلى الخالق كل بما يليق به. فصفة الخالق سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فلا رحمة الله ولا رأفته سبحانه التي اتصف بها سبحانه وتعالى ليس يدانيها شيء من أوصاف الخلق. كما يقال من أسماء الله كريم، ومن صفات الله الكرم، ويطلق على بعض البشر وصف الكرم ويقال فلان كريم، فمثل هذا سائغ وجائز شرعا، لكنه لا يقوم وصف يطلق على البشر بشيء من معاني الوصف الذي يطلق فيه على الإله والخالق جل وعلا، إلا أن رأفة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته عليه الصلاة والسلام في أعلى ما يوصف به البشر من الرأفة والرحمة، لأن رأفتي ورأفتك ربما اقتصرت على بني وبنيك، ورحمتي ورحمتك ربما كانت في حدود أسرتي وأسرتك وأولادي وأولادك، ربما كان أحدنا أوسع رحمة فينال إخوته وأخواته، فإذا امتدت دائرة رحمته شملت جيرانه وأقاربه ومن يعرف، ربما أدركت أحدنا شفقة على مسكين ويتيم وأرملة فيوصف بالرحمة بالضعفاء والمساكين، لكن لا والله لن تبلغ رأفة أحد منا ولا رحمته مهما اتسعت أن تحيط بالأمة كلها بل بالعالمين، لكنه رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما يوصف بالرحمة فليست رحمة لأسرته فقط ولا لأهل بيته فحسب ولا لمن يقبل عليهم فيدرك منهم صنوف الضعف والمسكنة مما يحمل القلوب على الرأفة والرحمة عادة. اسمع، يقول الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كانت رحمته عامة عليه الصلاة والسلام، وهذه الرحمة تمثلت في حياته في صنوف متعددة وشواهد متتابعة، سيأتي المصنف رحمه الله تعالى على ذكر بعضها. وقد أحسن القائل وهو يصف طرفا من أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وهو يحكي شيئا من عجائب ما جبله الله تعالى عليه من الخلق الكريم والرحمة العظيمة والرأفة التامة، لما يقول: يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها، وما يتعشق الكبراء لو لم تقم دينا لقامت وحدها دينا تضيء بنوره الآناء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء، فإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. صلوات ربي وسلامه عليه. مر بكم في مطلع الكتاب حديث المصنف رحمه الله عن قول ربنا جل في علاه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونقل هناك المصنف رحمه الله عن أبي بكر بن طاهر الإشبيلي قال: زين الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بزينة الرحمة، فكان كونه رحمة وجميع شمائله وصفاته رحمة على الخلق، فمن أصابه شيء من رحمته فهو الناجي في الدارين من كل مكروه والواصل فيهما إلى كل محبوب. ألا ترى أن الله تعالى يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكانت حياته رحمة ومماته رحمة عليه الصلاة والسلام. أيها الكرام، شواهد رحمة النبي عليه الصلاة والسلام في سيرته أكثر من أن تعد، والمواقف التي نبضت برأفته بأمته عليه الصلاة والسلام ليست موقفا ولا اثنين ولا خمسة ولا عشرة. إذا أردت أن تقف في سيرته عليه الصلاة والسلام على بعض المواقف التي تريد أن تستشهد بها على ما ملأ الله به قلبه من الرأفة والرحمة، فأنت محتاج إلى أن تتصفح سيرته بأكملها. وأن تقف على مواقف سيرته ودعوته في مكة وفي المدينة مع قريش والمهاجرين والأنصار من الأوس والخزرج، بل مع المنافقين واليهود وأعداء الدين في دعوته، لتجدها كلها صريحة ناطقة برحمته عليه الصلاة والسلام التي وصفه الله بها، برأفته عليه الصلاة والسلام التي حلاه الله بها الرأفة والرحمة، أدركت أتباعه وأعداءه على حد سواء، أدركت المسلم حديث العهد والصاحب الوفي السابق بالإيمان. رأفته ورحمته عليه الصلاة والسلام بلغت الأمة إلي وإليك وإلى من يأتي بعدنا إلى يوم القيامة. أخرج الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله في إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وقول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى عليه الصلاة والسلام. فقال الله: يا جبريل، اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله تعالى: يا جبريل، اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. دمعاته عليه الصلاة والسلام كانت كفيلة بوعد من الله أن يرضيه الله عز وجل في وفيك عبد الله. فما الذي حملت من شوق وحب لنبي بكى من أجلك عبد الله؟ ما الذي حملته من صدق في إيمانك به وعزم على اتباع سنته، وهو الذي قد بذل دمع عينيه صلوات ربي وسلامه عليه يسأل ربه رحمة بي وبك ونجاة لي ولك؟ أما إننا والله بقدر ما نقف على عظيم قدره وحقه عليه الصلاة والسلام، فإنما نريد أن نحمل القلوب حملا على محبة أصدق، على وفاء أتم، على طاعة أكمل لإمام عظيم ونبي كريم أراده الله عز وجل أن يكون نبيا لنا في دنيانا وقائدا في أخرانا، أن يكون محبوبا يأخذ مكانه اللائق في قلوبنا حبا وتعظيما وإجلالا وتعظيما وتوقيرا واتباعا لسنته صلوات الله وسلامه عليه. هنا سيسوق المصنف رحمه الله جملة من المواقف والآثار والأحاديث التي تشهد لرأفته ورحمته صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال القاضي عياض: حدثنا الفقيه أبو محمد عبد الله بن محمد الخشني بقراءتي عليه قال: حدثنا إمام الحرمين أبو علي الطبري قال: حدثنا عبد الغافر الفارسي قال: حدثنا أبو أحمد الجلودي قال: حدثنا إبراهيم بن سفيان قال: حدثنا مسلم بن الحجاج قال: حدثنا أبو الطاهر.
هذا إمام مسلم رحمه الله صاحب الصحيح، والمصنف يسوق الحديث بسنده إليه. نعم.
قال: أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة وذكر حنينا، قال: فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية 100 من النعم ثم 100 ثم 100. قال ابن شهاب: قال: حدثنا سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله لقد أعطاني ما أعطاني وإنه لأبغض الخلق إلي، فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي.
نعم. صفوان بن أمية رضي الله عنه من مسلمة الفتح، تأخر إسلامه حتى فتح مكة، ثم شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام ما بعد فتح مكة من غزوة ثقيف وفتح الطائف، وما أفاء الله عز وجل من الخيرات والغنائم، وقسم النبي عليه الصلاة والسلام وزاد في قسمة أولئك المؤلفة قلوبهم. لما أعطى صفوان كما سمعت 100 من النعم، يعني من الإبل والنوق، ثم 100 ثم 100، هذه 300. نعم كانت المغانم كثيرة، لكن أن يقتصر العطاء على واحد فقط إلى 100 من الإبل فهذا كثير، لكنه جعلها 100 ثانية وثالثة. لما هذا الإكثار المبالغ فيه في العطاء لواحد فقط من قريش وهو صفوان بن أمية؟ صفوان من وجوه قريش وكبرائها، ولا يزال بينه وبين الإيمان حجاب، والنبي عليه الصلاة والسلام اشترى قلب الرجل 300 من الإبل ليظفر برجل من أمته يستنقذه من النار. حدثني الآن عن رحمة ملأت قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام، والله لو ملك الدنيا بأسرها لافتدى بها قلوب أمته من النار عليه الصلاة والسلام. كان ولم يزل يستنقذ أمته فردا فردا وينادي فيها جماعة أن أطيعوا الله ورسوله. كان عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف مع صفوان ومع غيره من كثير ممن أسلم وحسن إسلامه، كان يستميل قلوبهم عليه الصلاة والسلام، هذا بالعطاء وهذا بالمدح والثناء وهذا بالدعاء وهذا بزيادة الإيمان في قلبه وهذا بحسن صحبته. عندما تحمل هم الدين عبد الله يعجزك أن تحصر الأبواب التي تتألف منها قلوب من تستميلهم نحو طاعة الله ودين الله. كان عليه الصلاة والسلام يعطي صفوان رجاء تأليف قلبه على الإسلام، وقد سمعت ما قال: والله لقد أعطاني ما أعطاني وإنه لأبغض الخلق إليه. يعني حين العطاء كان بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام حجب وحواجز، فلم يزل بالعطاء يتألفه عليه الصلاة والسلام، قال: فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إليه. إذا كان صفوان كان هذا العطاء مفتاحا لقلبه نحو حب رسول الله عليه الصلاة والسلام والإيمان بسنته وقبول دعوته، فإن غير صفوان ممن أسلم ربما كان بعضهم على شيء من العطاء كما أسلفت، وبعضهم بالمدح والثناء، وآخرون بصدق الدعاء. المهم كان عليه الصلاة والسلام يبذل السبل ما استطاع لاستنقاذهم من النار. ما كان له في ذلك مصلحة عليه الصلاة والسلام، ولا كان يرجو بذلك مع صفوان ولا مع غيره ممن أسلم بعد فتح مكة أو قبل أو بعد، ما كان يرجو من وراء ذلك حظا لنفسه عليه الصلاة والسلام. من ادخر شيئا من الدنيا بين يديه وبإمكانه أن يجعلها جسرا تعبر عليها أمته ليخرجوا من الكفر إلى الإسلام، من الضلال إلى الهداية، هذا طرف من رحمة رسول الله عليه الصلاة والسلام بأمته. نعم.
وروي أن أعرابيا جاءه يطلب منه شيئا فأعطاه ثم قال: أحسنت إليك. قال الأعرابي: لا ولا أجملت.
قول المصنف في مطلع هذا الأثر وروي هو كما تقدم مرارا، حينما يصدر المصنف رحمه الله شيئا من المرويات دون سند يسوقه كالعادة ويجعله مصدرا بقوله وروي، فهي إشارة إلى تضعيف ما يسوقه من الأثر أو إلى عدم وجود إسناد يصح بناء المروي إليه، وهذا من هذا القبيل، فإن الرواية الآتية مما لا يصح فيها ما ذكر سندا. نعم.
فغضب المسلمون وقاموا إليه فأشار إليهم أن كفوا، ثم قام ودخل منزله وأرسل إليهم وزاده شيئا، ثم قال: أحسنت إليك. قال: نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك قلت ما قلت، وفي نفسي أصحابي من ذلك شيء، فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب ما في صدورهم عليك. قال: نعم. فلما كان الغد أو العشي جاء فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الأعرابي قال ما قال، فزدناه فزعم أنه رضي، أكذلك؟ قال: نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل هذا مثل رجل له ناقة شردت عليه، فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا، فناداهم صاحبها: خلوا بيني وبين ناقتي، فإني أرفق بها منكم وأعلم، فتوجه لها بين يديها فأخذ لها من قمام الأرض فردها حتى جاءت واستناخت وشد عليها رحلها واستوى عليها، وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار.
نعم، موجز ما في هذا الأثر كما سمعت متقرر في كثير من المواقف التي صحت سندا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخلاصة ذلك أنه كان ولم يزل عليه الصلاة والسلام يحرص على تألف قلوب أصحابه واستمالتهم إلى الدين، يحرص على عدم إيقاع شيء في الصدور ينفرهم عن دعوة الإسلام، ولو استدعى ذلك التلطف والرفق وتجاوز مواقف الخطأ وشيء من الغواية أو الضلال. جاء الأعرابي كما تعلمون فبال في ناحية من المسجد، والصحابة رضي الله عنهم حضور، فغضبوا من الصنيع وقاموا ينهرون ويزجرون، فالتفت عليه الصلاة والسلام وأمرهم بالرفق والانتظار حتى قضى حاجته، ثم أمر بتطهير النجاسة بإراقة ذنوب من الماء، وأمر بالأعرابي فحدثه بألطف ما يكون نحو تعظيم بيوت الله سبحانه وتعالى وتطهيرها من الرجس والنجاسة وما لا يليق بها، وإعلامه رضي الله عنه بما ينبغي أن تكون عليها بيوت الله والغرض الذي من أجله تبنى وتشيد. هذا الموقف في مواقف كثيرة متعددة كانت تحمل هذا الوصف الكبير، الحلمة، الرأفة، الرحمة بأمته عليه الصلاة والسلام. ولو لم تصح قصة الأعرابي هذه سندا فإن معناها صحيح ثابت متقرر، بل حتى المثل المذكور مثلي ومثل هذا الرجل كمثل رجل له ناقة شردت فرت يعني، فلحقها الناس يريدون إمساكها وإعادتها إلى صاحبها، فما تزيد الناقة بسعي الناس خلفها وركضهم إلا نفورا وإبعادا. فقال الرجل أنا أعلم منكم بناقتي فكفوا عن السعي خلفها لأنها ستزداد خوفا وهلعا وابتعادا، وهو أعلم بمسايستها وملاطفتها، فأخذ شيئا من قمام الأرض وقدمها فأقبلت إليه وانقادت فوضع رحله عليها وقادها. ولو استمروا في الركض خلفها ستستمر في النفور والابتعاد حتى تفقد بالمرة. هذا المثل شبيه تماما بكل واحد منا عندما يحرص على هداية من يريد نصحه والخير له، وأن الرفق يبلغ بأحدنا ما لا يبلغه بالعنف أو الشدة أو الغلظة، نحن بشر وقلوبنا تأتلف وتقبل على من يحسن إليها ومن يتلطف معها. ولو كنت مخطئا، ولو كنت على غواية أو ضلال، ولو كنت على غير الصواب، لكني سأقبل نصحا من اللطيف الرفيق أكثر مما سأقبله من ذاك الغليظ العنيف، وقد يكون الثاني أصدق وأعلم، لكن المسألة في السبيل والأسلوب والمنهج الذي يتبعه أحدنا في نصح من يريد نصحه وهداية من يريد الخير والهداية له، صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
وروي عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدق.
الحديث أخرجه أبو داود والترمذي، وحكم عليه الترمذي رحمه الله بالغرابة إشارة إلى ضعفه، وهكذا صنع المصنف رحمه الله بالإشارة إليه في مطلع الرواية، وروي عنه صلى الله عليه وسلم، والمعنى أيضا سليم، ما كان يأذن عليه الصلاة والسلام بالغيبة في مجلسه حاشا، ولا بذكر أحد من أصحابه بسوء بين يديه حاشا عليه الصلاة والسلام، وأقام علائق صحابته فيما بينهم على الاحترام والنصح والقيام بالحقوق والوفاء بها. نعم.
ومن شفقته على أمته صلى الله عليه وسلم تخفيفه وتسهيله عليهم، وكراهة أشياء مخافة أن تفرض عليهم، كقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء.
في الصحيحين قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ومع كل وضوء في بعض روايات خارج الصحيحين. لولا أن أشق، إذا ما كان يريد المشقة عليه الصلاة والسلام؟ ما كان يريد أن يبلغ في شيء من تعاليم الدين بي وبك شيئا يبلغ بنا الإشقاق أو الحرج أو شيئا من التعب والنصب في اتباع سنته عليه الصلاة والسلام؟ يريد أن يقول إن السواك مع كل صلاة فضيلة ومنقبة وأجر كبير، ولولا أن يكون شاقا عليكم لجعلته واجبا مع كل صلاة أن تستعمل السواك. فلما لم يأمرنا عليه الصلاة والسلام إذا كان في السواك خير وأجر وفضل ومنفعة وفائدة، ما أراد عليه الصلاة والسلام رأفة بي وبك عبد الله؟ قد لا تجد السواك، قد لا يتوفر بين يديك، قد لا تستطيع استعماله، فرحمة من الله بنا خفف عليه الصلاة والسلام. هذا ليس مقصورا على السواك مع كل صلاة عبد الله، تجد أمثال هذا في عدد من الروايات الصحيحة. يقول صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيحين: وقد أخر يوما صلاة العشاء فخرج والصحابة في المسجد ينتظرون العشاء وقد تأخر في الخروج إليهم، وقد خفقت رؤوسهم من النوم وهم ينتظرون صلاة العشاء، فخرج عليه الصلاة والسلام وعمر يناديه رضي الله عنه: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. فخرج ورأسه يقطر عليه الصلاة والسلام من الوضوء ومن الغسل، وهو يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. ولذلك قال الفقهاء: يستحب تأخير العشاء ما لم تكن جماعة المساجد فإن الأولى حضورها. لولا أن أشق على أمتي، إذن فضيلة العشاء في تأخيرها جماعة في المساجد وإقامته على هذا النحو أعظم أجرا، لكن الشفقة بأمته عليه الصلاة والسلام رفعت هذا التوجيه وجعلها على الرحب والسعة واليسر والإمكان. قوله عليه الصلاة والسلام أيضا كما في الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. كان يبعث في الغزو والجهاد ويقود عليه الصلاة والسلام بعض المواقع بنفسه ويقود الغزوات، وبعضها يبعث فيها السرايا ويؤمر فيها الأمراء ويبعثهم هنا وهناك لمقاتلة أعداء الدين الذين يصدون عن سبيل الله ولتقوية شوكة المسلمين. كان بوسعه عليه الصلاة والسلام الخروج في كل سرية وألا يقعد في شيء منها، وهذا ولا شك أعظم لدينه ولأصحابه. ألا ترى أنه شتان بين سرية يخرج فيها بعض أصحابه يتأمر فيها أحدهم، وبين ركب يقوده رسول الله عليه الصلاة والسلام، شتان والله. ومع ذلك فكان يعمد إلى هذا تارة وإلى هذا تارة، وهو يقول: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، يعني لخرجت في كل غزوة وفي كل موقعة يقاتل فيها لإعلاء كلمة الله. فلما ترك عليه الصلاة والسلام رأفة بي وبك؟ لأنه لو خرج في كل سرية لتعين على أمته أن يخرجوا جميعا عندما يدعى للنفير في سبيل الله، وعندما ترفع راية الجهاد في سبيل الله، ولا يبقى لأحد عذر في القعود والتخلف والجلوس. لكنه عليه الصلاة والسلام بيّن بصنيعه ذلك أن الباب من فروض الكفايات. إن كان هذا أخي الكريم في السواك وصلاة العشاء وفي الخروج للغزو في سبيل الله قد تكون بابا لتشريع العبادات، لكنه مع ذلك ينبيك عن أصل تقرر في حياته تخبر بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فاسمع كما في الصحيحين تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم صلوات الله وسلامه عليه. يترك شيئا من الطاعات وهو يرغب في فعلها، وشيء من الحسنات قلبه يحبها عليه الصلاة والسلام، كان يدعها مراعاة لما سيكون في آخر الزمان من ضعاف الإيمان مثلي ومثلك، ومن المتأخرين والمقصرين أمثالنا. ويخشى عليه الصلاة والسلام أنه لو نشط في تلك العبادات لربما كان الوحي جاء ملزما بشيء منها فيكون في ذلك إشقاقا على أمته، فيتحاشى عليه الصلاة والسلام طريقا هو يحبه ويرغب فيه من أجل الرحمة بأمته عليه الصلاة والسلام. هنا تدرك ما معنى رأفة وما معنى رحمة، أن تتنازل عن شيء يهواه قلبك رأفة بمن تحب، وأن تترك شيئا أنت تريده وتميل إليه وتهواه وتفضله وتتمنى أن تحصل عليه، لكنك تتنازل لأن شيئا في قلبك أعظم من حب قلبك لذلك الأمر هو حرصك وخوفك ورحمتك ورأفتك بمن تحب صلوات الله وسلامه عليه. بالله أكان يحبني ويحبك إلى القدر الذي من أجله يتنازل عن طاعة من طاعات ربه يحبها قلبه من أجل ألا يشق علي وعليك؟ إي والله، هكذا تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، فصلوا وسلموا عليه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
وخبر صلاة الليل ونهيهم عن الوصال وكراهة دخول الكعبة لئلا يعنت أمته،
هذه أيضا شواهد متتابعة. خبر صلاة الليل يقصد به قيامه عليه الصلاة والسلام، وأنه كما في الصحيحين لما قام ذات ليلة فأبصر بعض الصحابة صلاته فقاموا فصلوا معه، فلما كان في الليلة الثانية اجتمع عدد أكبر، فلما كان في الليلة الثالثة امتلأ المسجد حتى عجز عن استيعابهم، ثم احتبس عنهم صلى الله عليه وسلم ولم يخرج إليهم، فلما سألوه قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. وفي لفظ للبخاري: إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل، فتركها عليه الصلاة والسلام مخافة أن يكون ذلك فرضا على أمته فلا تطيق أمته، فأدركته الرحمة والشفقة بأمته عليه الصلاة والسلام. قال: ونهيهم عن الوصال، المقصود بالوصال في الصيام أن يواصل الصائم صوم يوم بيوم من غير إفطار، فإذا أصام اليوم فجاء المساء يمتنع عن الطعام والشراب طيلة الليل فيصل صوم يوم بيوم، وقد نهى نبينا عليه الصلاة والسلام عن الوصال. قال الصحابة: إنك تواصل يا رسول الله، كأنهم يقولون: نهيتنا لكننا نحب أن نقتدي بك. فقالوا: إنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. الآن الوصال طاعة وعبادة، الصوم بأجره وفضله وحسناته يتضاعف في الوصال، فإنك تصل صوم يوم بيوم، فما المانع لمن رغب في الوصال أن يواصل في الصوم؟ لما ينهى عليه الصلاة والسلام؟ والله ليس إلا كما تفعل الأم مع طفلها والأب مع ابنه عندما يمنعه عن شيء يحب أن يفعله خشية عليه ورحمة به ورأفة بحاله. تنهى الأم طفلها أن يأكل طعاما باردا، وينهى الأب ولده أن يصنع شيئا يخشى فيه عليه من الضرر. إنها الرحمة يا قوم، ليست في قلب أب على أبنائه ولا أم على صغارها، لكنه قلب النبي عليه الصلاة والسلام على أمته جمعاء. ينهى عن الوصال، تقوم شريعته وسنته بما يحمل في كل نبضاتها كما قلت رحمة النبي عليه الصلاة والسلام ورأفته بأمته صلوات الله وسلامه عليه. وكراهته دخول الكعبة لئلا يعنت أمته، لو دخل الكعبة والتزم ذلك لكان من السنن المتأكدة التي سيحرص الناس عليها، فيشق ذلك عليهم لصغر الكعبة وضيقه عن استيعاب الأمة جيلا بعد جيل، فترك ذلك أيضا رحمة بأمته صلى الله عليه وسلم. نعم.
ورغبته لربه أن يجعل سبه ولعنه لهم رحمة بهم، وأنه كان يسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته، ومن شفقته صلى الله عليه وسلم أن دعا ربه وعاهده فقال: أيما رجل سببته أو لعنته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة وصلاة وطهورا وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة.
نعم. أيضا من مظاهر رحمته عليه الصلاة والسلام ما قاله المصنف هنا: رغبته صلى الله عليه وآله وسلم لربه، يعني دعاؤه، أن يجعل سبه ولعنه لهم رحمة بهم. أو كان يسب عليه الصلاة والسلام؟ لا والله. أكان يشتم أحدا من أمته؟ لم يكن فاحشا ولا متفحشا، لكنه يقصد أنه ربما قسى على بعض أصحابه، وربما خرجت دعوة من فمه عليه الصلاة والسلام كان فيها شيء من الحزن الذي يقع على قلب من صدر تجاهه هذا الكلام، قال: أيما رجل سببته أو لعنته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة وصلاة وطهورا وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة، وهو أيضا عن جابر وعائشة وأنس وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، يخبر عليه الصلاة والسلام أنه سأل ربه إن كان في حياته شيء من المواقف بينه وبين بعض أصحابه كان فيها قسوة أو عبارة أحزنت قلب أحدهم، سأل الله أن يعوض ذلك الرجل أو بعض أصحابه، أن يعوض بذلك الحزن هذه الدعوات العظيمات: الزكاة والرحمة والصلاة والطهور والقربة التي تقربه إلى ربه يوم القيامة. كل ذلك على سبيل العوض مع ما كان في حياته عليه الصلاة والسلام مما تقرر وتأكد أنه كان على المكان الأسمى والمعاملة الأشرف والأنقى، وأنه كان على المنهج الأكمل في استمالة قلوب الناس من حوله، إلى حد أنه أسر الأفئدة عليه الصلاة والسلام حباً وتعظيماً وإجلالاً. ومع ذلك فكان هذا رصيداً يعوض به كل من وقع في قلبه شيء من الحزن والأسى لكلمة بلغته من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو عبارة كان قد استحقها لموقف ما، فجعل مقابل ذلك هذا العوض العظيم. قال: وأنه كان يسمع عليه الصلاة والسلام بكاء الصبي فيتجوز في صلاته. حدثني ما الذي يمكن أن تعبر به الآن عن مثل هذا الموقف؟ يصلي إماما بأصحابه والرجال والنساء خلفه مأمومون في الصلاة، وربما جاءت المرأة بصبيها وصغيرها تحمله تشهد الصلاة جماعة مع المصطفى عليه الصلاة والسلام في مسجده العظيم على صغر حجمه، لكنه كان كبيرا بمن جمع من كبار الأمة رجالا ونساء، ورغم ضيق مساحته إلا أنه اتسع بسعة قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام لكل من أتى إليه من أمته. قال أبو قتادة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها. وانظر، يخبر عليه الصلاة والسلام: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. والله أحيانا تسمع بكاء الصبي وأنت بجوار أبيه أو المرأة بجوار أمه قد لا تلقي بالا، وهي مستمتعة بقراءة الصلاة الإمام في الصلاة أو بمعاني الخشوع والإقبال على الله، لكن قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو يسمع بكاء الصبي من خلف الصفوف هناك بجوار أمه تحرك الرحمة قلبه أن يدرك شعور أم هذا الصبي، وأن قلبها قد انشغل فتدركه الرحمة بأم هذا الصغير. يا أخي، أي قلب هذا؟ أنا أفهم قلب الأم عندما يخفق رحمة بالصبي الصغير، وأفهم قلب الأب عندما يتحرك نبضا بالعطف على وليده وطفله، لكن الذي يعجزك عن التعبير عنه قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي يحن شفقة على قلب الأم الحنون، والذي يتحرك مراعاة لمشاعر أم يعيش مشاعرها عليه الصلاة والسلام، وأنها تلك اللحظات مشغولة البال وأنها ذات هواجس وخواطر، فيخفف صلاته هذا وهو ويقول: وأنا أريد أن أطول فيها. يعني في لحظة يجد فيها متعة الصلاة عليه الصلاة والسلام ولذة المناجاة، فيتنازل عن ذلك كله لأمر قام في قلبه أعظم مما يرغبه لنفسه عليه الصلاة والسلام، هي والله الرحمة يا قوم، هي الرأفة العظيمة التي ملئ بها قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام، فكانت حياته كما أسلفت بكل تفاصيلها شاهدا على هذا المعنى الكبير في الرأفة والرحمة منه عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولما كذبه قومه أتاه جبريل عليه السلام فقال له: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد أمر ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداه ملك الجبال وسلم عليه وقال: مرني بما شئت، وإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. وروى ابن المنكدر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أمر السماء والأرض والجبال أن تطيعك، فقال: أؤخر عن أمتي لعل الله أن يتوب عليهم.
لعل الله
أن يتوب عليهم.
نعم، الحديث في الصحيحين لما ضاق الأمر بقلب المصطفى عليه الصلاة والسلام وقد وجد التكذيب والعنة والأذى من قريش بمكة ومن ثقيف بالطائف، وقد ضاقت به الدنيا عليه الصلاة والسلام وهو يجد الصدود والإعراض، ليس التكذيب فقط لكنه الصد والإعراض، وهو أيضا المناوعة لكل من آمن به ومحاولة فرض الحواجز وفتنة الناس عن دينهم، شيء عظيم قد اجتمع على قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام. لما أراد أن يغير وجهة دعوته فانتقل نحو الطائف يبحث عمن يستجيب لدينه ومن يقبل دعوته، فإذا به يجد الصدود والصلف والبجاحة والوقاحة في التكذيب والصد والإعراض والإدبار والهجران وتسليط السفهاء والصبيان والعامة، ويتطاولون عليه بالكلام وبالأذى باليد وباللسان. يا أخي، هذا شيء عظيم والله لا تطيقه نفوس الأحرار، وكريم المروءة والعظيم وذو الجاه يأنف من كلمة فيها انتقاص لقدره. أتدري ما معنى أن يعيش النبي عليه الصلاة والسلام في قريش شاباً كريماً فتياً ذا مروءة واحترام وإجلال لا يعرف إلا بالصادق الأمين؟ يقف الناس له احتراماً وتبذل له العبارات والتحايا والاحترامات، كل ذلك حظي به عليه الصلاة والسلام. أتدري ما معنى أن ينقلب ذلك رأساً على عقب بعد النبوة ليقال له كذاب وساحر وشاعر ومجنون، ويوضع سل الجزور على ظهره الشريف عليه الصلاة والسلام، ويمشي خلفه السفهاء يحذرون ويكذبون ويفترون؟ أتدري ما معنى ذلك؟ أتدري كيف يعيش ذلك الفؤاد النقي الطاهر أذى هذا التكذيب من أقرب الناس إليه، من عمه أبي لهب ومن أبي جهل ومن أشراف قريش وساداتها، يمشون خلفه أيام الموسم في منى يكذبونه على مسمع القبائل، يقول: هذا ابن أخي وأنا أعرف الناس به، إنه لكذاب، إنه ساحر، يفرق بين الرجل وزوجه وبين المرء وأبيه. تدري ما معنى أن يبلغ هذا الأسى قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ تدري ما معنى أن تدرك لحظة أنك خسرت كل جاه لك واحترام وكل تقدير ومكانة لسبب واحد، أنك صاحب رسالة، وأنك قد تبلغ دين الله مهما بلغت بينك وبينه العقبات، ومع ذلك كله يبقى حظ أحدنا لا يستطيع الفكاك عنه، أذى النفس وانطباع المشاعر وحرقة القلب وانعصار الفؤاد، كل ذلك ليس بالمقدور ولا بالإمكان أن تتجاهله، نحن بشر وتعترينا تلك العوامل وتؤثر فينا تلك المواقف، لكن أن يبلغ بك المقام أن تدوس على مشاعر القلب وأن تتخطى أحاسيس الفؤاد وأنت تحمل رسالة أعظم، ثم تحين اللحظة التي يسعك أن تسترد فيها شيئا من عزتك التي أريقت وكرامتك التي أهينت، فتتنازل عن ذلك حبا ورأفة ورحمة بمن لا زلت تحمل لهم في قلبك أمل النجاة والدعوة إلى الجنة. يأتي الملك فيقول إن الله، فيسلم عليه ويقول: مرني بما شئت، وإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، جبل أبي قبيس بمكة وما يقابله، وقيل غيرهما، أن يطبق على أهل مكة وعلى قريش، وتحين اللحظة التي يعذر فيها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن العجيب والله في ذلك القلب العظيم أنه لا زال يحمل رغم الأسى ومرارة الهجران وأذى التكذيب والصد والعدوان، رغم ذلك ما يزال يحمل ذلك الفتيل. لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. إنها الرحمة التي أبقت الإسلام تلك اللحظة لأبلغ اليوم أنا وأنت مسلما. إي والله، ولو فني أهل قريش آنذاك، ولو عذب أهل الأرض، وفنيت الدنيا وانقضى الإسلام وبادت قريش وحملت هذه الدعوة بوزرها ودفنت معها في قبورها، أتظن أنك يمكن أن تبلغ اليوم بإسلام تبلغ به أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ أعرفت ما معنى أنها رحمة تطاولت عبر الزمان لتدرك كل مسلم ومسلم اليوم وغدا وإلى يوم القيامة؟ يا رجل، نحن في مواقف الحياة المعتادة يبلغ بنا أحيانا شيء من الاعتداد للنفس والانتصار للذات ما لا نقبل به التنازل ولو على الرقاب، ونرى أن الكرامة وأن الاحترام وأن صون معزة النفس هي فوق كل شيء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيش قلبا لا والله ليس كقلوب البشر، وكان يعيش إحساسا يفوق وصف البشر عندما يرى عليه الصلاة والسلام أن كل ذلك يمكن أن تطوى صفحته في مقابل أن يظفر بنجاة أمته. فبالله عليه، ما الذي يناله لشخصه الكريم عليه الصلاة والسلام؟ ما الذي يحظى به لذاته؟ ما الذي يمكن أن يكون سلوة لفؤاده؟ ليس إلا أن تدرك إن رغبته في نجاة أمته وإسلامها وفوزها بالجنة يقوم مقام ذلك كله في رضا قلبه الكريم عليه الصلاة والسلام. إنها الرأفة والرحمة يا قوم التي تعجز الأوصاف في التعبير عما يليق بها في عظمة هذا الوصف الكبير في هذا القلب العظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قالت عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما.
هذا أيضا مبدأ عظيم من مبادئ سنته عليه الصلاة والسلام في التيسير على أمته. ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. التخير في المواقف فيما يحمله عليه الصلاة والسلام على التشريع لأمته كان يختار الأيسر دوما، الأيسر ليس لذاته بل لأمته، وقد مرت بك المواقف لولا أن أشق على أمتي، فيترك ما كان يهوى عليه الصلاة والسلام ويترك ما فيه رغبته وميل قلبه وفؤاده من أجل أن يبحث عن تيسير هو أرفق بأمته صلوات الله وسلامه عليه. هذا مبدأ كبير، يصوم ويفطر، يقوم ويرقد، يتزوج النساء ويأكل اللحم عليه الصلاة والسلام، ويقول لما سمع بعضا من أفراد صحابته أنه يريد أن يرقى بإيمانه وطاعته فوق درجة سنته فيقول: فمن رغب عن سنتي فليس مني. يأبى عليه الصلاة والسلام ولا يزال يبحث عن التخفيف. يا أخي، إنها منذ اللحظات التي أرسيت فيها أركان الإسلام هذه فريضة الصلاة، وقد كانت 50 صلاة في اليوم والليلة، فما زال يراجع ربه بنصيحة من أخيه موسى عليه السلام حتى استقر الأمر على 5 صلوات في اليوم والليلة. إنها الرأفة والرحمة والشفقة عندما يحمل نفسه عليه الصلاة والسلام على معالي الأمور ويبحث عن أسمى المراتب، فيذكر أن من ورائه أمة يحملها الشوق على سلوك طريقه، تدركه الشفقة ألا تقوى على ما يقوى هو عليه صلى الله عليه وسلم، فيتنازل عن ذلك. ولم يزل مبدأ التيسير في دينه شأنا في حياته عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا، بل ويدل أمته عليه ويدل الدعاة إليه، وقد بعث عليه الصلاة والسلام أصحابه في تبليغ الدعوة في جزيرة العرب شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وكان يبعثهم ميسرين ويأمرهم بالتخفيف على أمته ويحمل لهم هذه الرسالة العظيمة صلوات ربي وسلامه عليه. كل ذلك نابع أيضا من صفة الرحمة والرأفة والشفقة في قلبه صلى الله عليه وسلم لأمته.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا.
هذا أحد جوانب هديه عليه الصلاة والسلام في النصح، في التبليغ، في الوعظ، في الإرشاد، في المجالس. أما إنه ما كان أحد عند الصحابة رضي الله عنهم أحب حديثا إليهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا والله ما كان مجلس آنس لقلوبهم من مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا كان كلام ألذ في أسماعهم من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو يعلم تماما أنهم يشتاقون إلى مجلسه ويحرصون على الحضور عنده والجلوس إليه والسماع من فمه الشريف عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يحكي ابن مسعود رضي الله عنه هذا الأصل الكبير، كان يتخولنا بالموعظة، يعني يتعاهدنا حينا بعد حين. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد استعمال الوعظ وترقيق القلوب وتذكيرها بالله عز وجل واليوم الآخر والجنة والنار، ما كان يعمد في ذلك إلى الدوام. لما؟ يقول ابن مسعود: مخافة السآمة علينا، مخافة الملل. سبحان الله يا أخي، أي قلب هذا الذي ما تزال فيه نبضات الأحاسيس ودقة المشاعر التي تبدأ تستشعر مشاعر من تجالسها؟ نعم، أنا أدرك تماما أنك قد تكون مرهف الحس والمشاعر مع شخص قريب إليك، الزوج مع زوجته، الولد مع أبيه، التلميذ مع شيخه، ويبلغ به المرهف الحس المرهف ودقة المشاعر أن يتلمح النظرات وتقسيمات الوجه ويقرأ من ورائها شيئا من تعبيرات الفؤاد، لكن أن تبلغ بك رهافة الحس ودقة المشاعر، أن تكون مع كل الناس من حولك تتبنى مبدأ وتعيش على منهج تراعي فيه خشية السآمة، هذا منح عجيب والله، وهذا سمو رفيع في النفوس والأخلاق الكبار. تتحدث عن نبي حمله الله هم الدين وتكاليف الرسالة وتبليغ الوحي، ما كان يحمل هم شخص ولا اثنين ولا مئة ولا مئتين ولا ألف ولا ألفين، كان يقيم مبدأ الوعظ مع مراعاة بقاء الاشتياق في القلوب إلى حديثه عليه الصلاة والسلام. ما أحرانا والله، هذا وهو اللذيذ قوله، المحبوب كلامه، المأنوس قوله وفعله عليه الصلاة والسلام في قلوب أصحابه، ولا يعرف أنه جلس مجلسا فمل أصحابه وانصرفوا قط، ولا يعرف أنه تحدث حديثا فاستطالوا الحديث فانصرف بعضهم قط، كلا والله، كان إذا تكلم أطرقت الرؤوس وخشعت الأسماع ولانت الأفئدة من كلامه عليه الصلاة والسلام، وهو من لا ينطق عن الهوى. فنحن والله أحرى يا كرام أن يكون هدينا في وعظ الناس وحديثهم ومخاطبتهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا، وذلك أن النفوس إذا طال عليها ولو كان جانب الوعظ يدركها الملل والسآمة، وكان عليه الصلاة والسلام ينأى بقلوب أصحابه عن أن تبلغ هذا المبلغ، فلا يزال يبقي فيها شيئا من الاشتياق إلى مزيد العود إلى الوعظ والتذكير وما كان يخاطبها به عليه الصلاة والسلام. وقلت إن ذلك إنما كان مبعثه عظيم الرأفة والرحمة والشفقة بأمته صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها ركبت بعيرا وفيه صعوبة فجعلت تردده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق.
نعم، ختم المصنف رحمه الله تعالى بحديث مسلم هذا عن عائشة رضي الله عنها أنها ركبت بعيرا وفيه صعوبة، تقصد أن البعير لم يكن منقادا ولم يكن سلسا سهلا يستجيب للانقياد، وعادة ما يصيب البعير شيء من ذلك فيأنف عن الانقياد ويستعصي في ركوب صاحبه أن ينقاد له. قال: فجعلت تردده، يعني تجذب شيئا من ركابه تحاول أن تقوده نحو الانقياد، فوجهها عليه الصلاة والسلام إلى أمر قد يبدو مستغربا لأول وهلة، قال: يا عائشة عليك بالرفق. الرفق مع من؟ مع البعير. كانت الرأفة التي ينبض بها قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام تتجاوز حدود البشر والإنسان والصحابة من حوله إلى كل شيء حتى الحيوان والجماد، فما كان يقبل عليه الصلاة والسلام أن يرى منظرا ويقف على مشهد فيه شيء من مجاوزة الرفق ولو كان مع البهيمة، فأمرها ووجهها بالرفق مع حيوان أعجم لا يتكلم لكنه ذو أحاسيس ومشاعر، فقال عليك بالرفق. نحن بحاجة إلى أن نعي أن قلبه عليه الصلاة والسلام لما امتلأ برفق عظيم ورحمة كبيرة تجاوزت حدود البشر والإنسان إلى البهائم والحيوانات، لنعلم أن رأفة أدركت بهيمة في زمنه عليه الصلاة والسلام. الإنسان والله أعظم حظا من رأفته عليه الصلاة والسلام من ذاك الحيوان. واعلم رعاك الله أننا بشر مؤمنون أودع الله في قلوبنا حبه وحب نبيه عليه الصلاة والسلام، فإن والله أوفر حظا من تلك الرحمة النبوية التي أودعها الله في قلب المصطفى وفؤاده عليه الصلاة والسلام. وصدق من قال: كالشمس أشرق فاستفاق الكون في حلل بهية، هو رحمة ما زال صيبها يسح على البرية، يا رب صل عليه ما لاحت لنا سحب الندية. أيها الكرام، هذه ليلة شريفة وقد استفتحتموها مع مغرب اليوم بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك، فأديموا ليلتكم بكثرة الصلاة والسلام عليه، واعمروا جمعتكم غدا بكثرة الصلاة والسلام عليه. فدتك نفسي وأنفاسي، وما شرفت بمثل حبك روحي، وانتشى قلمي، صلى عليك إلهي ما هما مطر على الحجاز، وما قال القصيد فمي، صلى الله وسلم وبارك عليه. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتقبل منا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهد ضالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، ووفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك المصطفى ونبيك المجتبى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.